يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى: وقوله تعالى ذوى عدل وصف الاثنين بأن يكونا عدلين، وقوله منكم أي من المسلمين، وقوله أو آخران من غيركم. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله أو آخران من غيركم قال من غير المسلمين، يعني أهل الكتاب. وقوله تعالى إن أنتم ضربتم في الأرض أي سافرتم فأصابتكم مصيبة الموت. وهذان شرطان لجواز استشهاد الذنبيين عند فقد المؤمنين، أن يكون ذلك في سفر وأن يكون في وصية، كما صرح بذلك شريح القاضي. وابن جرير عن شريح قال: لا تجوز شهادة اليهود والنصارى إلا في سفر، ولا تجوز في سفر إلا في الوصية. وقوله تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة، قال العوفي قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يعني صلاة العصر. وكذا قال سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وقتادة وعكرمة ومحمد بن سيرين. وقال الزهري يعني
هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالقول بأن هذه الصلاة هي صلاة العصر هو قول أكثر أهل العلم، هو قول أكثر أهل العلم، ومنهم كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله، وقول جمهور السلف من بعدهم أنها صلاة العصر، وذلك لأن القسم بعد العصر أعظم، وقد جاء الحديث في هذا في الرجل الذي حلف بعد العصر على سلعة كاذبا. ومنهم من قال لأن هذا الوقت معظم عندهم عند الكفار باعتبار أنه وقت قرب غروب الشمس، وهذا غير صحيح إطلاقا، فهو معظم عند المسلمين وهو وقت للذكر بالغدو والأصال. وعلى كل حال، ومن أهل العلم من قال إنه لا يختص بالعصر، فتحبسونهما من بعد الصلاة ما حده بصلاة معينة فيدخل فيه العصر وسائر الفرائض. وعلى كل حال بعضهم يقول أيضا الظهر، ولكن على كل حال القول بأنه صلاة العصر، صلاة العصر قول قريب. وأما تحديد الوصية بأهل الذمة فإن هذا لا دليل عليه، فالله عز وجل قال ذوى عدل منكم يعني من المسلمين، خلافا لمن فسره بالأقارب، قارب الميت وعشيرة الميت، أو آخران من غيركم يعني من غير المسلمين أيا كانوا، فهذه حال ضرورة. ثم إن القول بأن ذلك يختص بأهل الذمة قد يرده ما ورد في سبب النزول، الحديث الذي أخرجه البخاري أنها نزلت في رجل من بني سهم ما خرج من مكة وحضرته الوفاة في أرض ليس فيها مسلم، فشهد على وصيته رجلان عدي بن بداء وتميم الداري. وهل كان هؤلاء من أهل الذمة؟ تميم الداري من أهل الشام، وأهل الشام في ذلك الوقت ما كانوا أهل ذمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن سبب النزول يدل على هذا، القول بأنه يختص بأهل الذمة قول يحتاج إلى دليل، والعلم عند الله عز وجل.
وقال الزهري يعني صلاة المسلمين، والمقصود أن يقام هذان الشاهدان بعد صلاة اجتمع الناس فيها بحضرتهم، فيقسمان بالله أي فيحلفان بالله إن ارتبتم أي إن ظهرت لكم منهما ريبة أنهما خانا أو غلا، فيحلفان حينئذ بالله لا نشتري به أي بأيماننا. قاله مقاتل بن حيان.
يعني يكون الضمير الهاء في قوله به لا نشتري به أي باليمين، وهذا هو المتبادر، وهو اختيار ابن جرير رحمه الله، خلافا لمن قال بأن المراد بأن الضمير يرجع لنشتري به أي إلى الله، إلى الله أي لا نبيع حظنا من الله بعرض قليل من الدنيا. وبعضهم يقول لا نشتري به يعني الشهادة، لا نشتري بهذه الشهادة عرضا قريبا من الدنيا، لا نستبدل بها ثمنا عرضا زائلا، والأقرب أنه يرجع إلى اليمين لأن الكلام في اليمين، فيقسمان بالله لا نشتري به باليمين بالقسم. ومن قال إنه المراد به الله قال إنه آخر مذكور، يقسمان بالله لا نشتري به أي الله
ثمنا أي لا نعتاض عنه بعوض قليل من الدنيا الفانية الزائلة، ولو كان ذا قربا أي ولو كان المشهود عليه قريبا لنا لا نحابيه ولا نكتم شهادة الله، أضافها إلى الله تشريفا لها وتعظيما لأمرها.
وأيضا فإن الله عز وجل هو الذي أمر بإقامتها، وأقيموا الشهادة لله.
إنا إذا لمن الآثمين أي إن فعلنا شيئا من ذلك من تحريف الشهادة أو تبديلها أو تغييرها أو كتمها بالكلية. ثم قال تعالى فإن عثر على أنهم استحقا إثما أي فإن اشتهر وظهر وتحقق من الشاهدين الوصيين أنهما خانا أو غلا شيئا من المال الموصى به إليهما وظهر عليهما بذلك، فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان أي متى تحقق ذلك بالخبر الصحيح على خيانتهما، فليقوم اثنان من الورثة المستحقين للتركة وليكونا من أولى من يرث ذلك المال.
يعني الأوليان تثنية الأولى، الأولى بالميت، الأولى بالميراث، يعني الأقرب إلى الميت كالوالد والولد مثلا. وعلى كل حال ذكرنا بالأمس أن قراءة الجمهور أنها بالضم بالبناء للمجهول من الذين استحق، فمن الذين استحق عليهم الأوليان، فيكون الأوليان يمكن أن يكون خبر لمبتدأ محذوف، من الذين استحق عليهم الأولى، من الذين استحق عليهم كأنه قيل من هم، وآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم، من هما؟ قال هما الأوليان، أو آخران من هؤلاء؟ أي إنسان نجيبه نقول اشهد أو احلف؟ لا، هما الأولى بالميت، أو آخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، من الذين استحق عليهم، من هما؟ هما هذا المبتدا، هما الأوليان، يكون خبر أو يكون الأوليان يكون خبر والمبتدا هما الأوليان. وعلى كل حال ويمكن أن يكون بدلا من الضمير في قوله يقومان، فآخران يقومان، يقومان من اللي يقومان؟ فآخران يقومان يعني الأوليان، ويمكن أن يكون بدلا من آخران، بدل احتمل الله أعلم، فآخران يقومان مقامه، فالأوليان هما اللذان يقومان مقامهما مقام الشاهدين قبل ذلك، لأنهما أولى بالميت من الذين استحق عليهم، استحق عليهم يعني من الذين وقع عليهم الجناية من أصحاب الحق، آخران من أصحاب الحق، استحق عليهم الأوليان، المجني عليهم أهل الميت وعشيرته فهم أولى بالشهادة. وابن جرير رحمه الله يقول فآخران من أهل الميت الذين استحق المؤتمنان على مال الميت الإثم فيهم، من الذين استحق يعني استحق الإثم فيهم، وهذا يرجع إلى المعنى السابق باعتبار أنهم جنوا على هؤلاء بأخذ أموالهم. وعلى القراءة الأخرى من الذين استحق عليهم البناء، للمعلوم من الذين استحق عليهم الأوليان يعني الأوليان بالميت، فيقومون بين عشيرته وأقاربه بهذه الشهادة، فيظهر بذلك كذب هؤلاء الذين كتموا وخانوا في هذه الوصية، فهم أولى بالميت وأولى بالمال، ولا حاجة لتحديد أنهما أولى بالمال أو أولى بالميت، لأن ذلك متلازم، فاللي أولى بالميت هو أولى بالمال والعكس، والله أعلم.
فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، أي لقولنا أنهما خانا أحق وأصح وأثبت من شهادتهما المتقدمة، وما اعتدينا أي فيما قلنا فيهما من الخيانة إنا إذا لمن الظالمين، أي إن كنا قد كذبنا عليهما. وهذا التحليف للورثة والرجوع إلى قولهما والحالة هذه كما يحلف أولياء المقتول إذا ظهر لوث في جانب القاتل.
فيقسمان بالله لا شهادتنا، يعني لا يميننا، أحق من شهادتهما، يمكن أن يفسر هنا باليمين، لكن الأول شهادة بينكم الشهادة المعروفة، ويمكن أن تفسر هنا أيضا لشهادتنا الشهادة المعروفة أيضا أحق من شهادتهما، لكن يمكن هنا أن يفسر باليمين باعتبار أنهما يقومان فيحلفان، فتفسيره باليمين هنا له وجه.
وهذا التحليف للورثة والرجوع إلى قولهما والحالة هذه كما يحلف أولياء المقتول إذا ظهر لوث في جانب القاتل.
لوث في جانب القاتل عبارة عن أمارات وليست بينة. اللوث مثلا لو وجد إنسان يتشحط بدمه وإنسان آخر معه سكين وبيده دم، فمثل هذا هو المتهم رقم واحد في قتله، وإن كان هذا ليس بالضرورة، فقد تقع بعض الأمور من غير، مثل ما ذكر التنوخي في الفرج بعد الشدة. خرج رجل في ليلة ظلماء فنظر كأنه رأى بعض اللصوص أو كذا في بغداد، فخافهم فدخل في مكان خرب، دخل في مكان خرب وتوارى مظلم وبقي فيه، فلما أصبح نظر فإذا رجل مقتول في هذا المكان، من اللي عنده زي هذا؟ فرآه الناس وأخذ ووضع في الحبس 8 سنين أو شيء من هذا. فالحاصل أنه حصل أمر بعد ذلك وفرج الله عنه. فالمقصود أنه مثل هذه الحالة ليش لا يقطع بهذا، لكن هذه قرائن وأمارات مثل الإحن والعداوات وما أشبه هذا. لو جاء أولياء المقتول وقالوا نحن ما نعرف إلا هذا، لأنه سبق أنه هدده وتوعده، أو سبق أنه حاول قتله أكثر مرة، فدمه في بطن هذا، في هذه الحالة ماذا يصنعون؟ الحلف.
فيقسم المستحقون على القاتل فيدفع برمته إليهم كما هو مقرر في باب القسامة من الأحكام.
يعني الآن لو وجد رجل مقتول في محل أو مكان أو حي أو في عشيرة في قبيلة في أرضهم، فجاءوا أولياء المقتول وقالوا هؤلاء هم القتلة، هذا قتل بينهم بين هؤلاء أو قتل في بيت هذا الرجل، فهو عندهم، فعندئذ تحلفون، تعرفون القسامة، يأتي 50 من هؤلاء، وأولئك إذا أرادوا نفي هذا أيضا 50. فهذا من الأخذ بالأمارات، وهذا مسألة فيها خلاف على كل حال، لكن الشريعة إذا تعذر القطع واليقين فإنه ينتقل إليه في بعض الحالات، ينتقل منه في بعض الأحوال إلى القرائن والأمارات، مع أنه لا يقطع، وهذا لا إشكال فيه. يعني الآن في اللعان الرجل يقوم ويشهد 4 شهادات والخامسة، ثم تقوم المرأة وتشهد هذه الشهادات. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله يعلم أن أحدكم كاذب، هذا لا بد منه قطعا. الرجل يحلف عليها أنها زنت وهي تحلف أنها ما زنت، لا بد واحد منهما صادق والآخر كاذب، لكن هذا هو الحكم الشرعي، الأخذ بالظاهر. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أوصافا معينة جاءت به بهذه الصفة، فهو للرجل الذي اتهمت به، إن جاءت به الصفة الأخرى فهو لأبيه. فجاءت به على الوصف المكروه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما سبق من كتاب الله لرجمتها. هذا أخذ بالظاهر، الشهود لما يشهد 2 على شيء فإنه يستحق بهذا، بهذه الشهادة، مع أن هؤلاء قد يكونون قد كذبوا. لو شهد 4 على امرأة أنها زنت وجاءوا الشهادة مفصلة، هذا الذي أمر الله عز وجل به، ويبقى أن مثل هذا هل يقطع به تماما؟ الجواب لا، وهذا له أمثلة كثيرة.
وقوله ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، أي شرعية هذا الحكم على هذا الوجه على هذا الوجه المرضي من تحليف الشاهدين الذميين.
أدنى أن يأتوا بالشهادة، من هؤلاء اللي قال عنهم بأنهم أهل الذمة، يعني غير المسلمين، أن يأتوا بالشهادة لأنهم يعرفون أنهم إن خانوا سترد الأيمان إلى غيرهم من أولياء الميت، ويحلفون ويحكم على هؤلاء بمقتضى ذلك، ويحكم عليهم بأنهم كذبة خونة، فيقولوا من البداية لماذا نضع أنفسنا في هذا المقام الذي يشنع علينا فيه، فيأتوا بالشهادة على وجهها.
من تحليف الشاهدين الذميين وقد استريب بهما أقرب إلى إقامتهما الشهادة على الوجه المرضي،
يأتوا بالشهادة على وجه خوفا من الله أو نحو ذلك، أو خوفا من أن ترد الأيمان بعد إيمانهم إلى غيرهم من أولياء الميت، فإذا ما خافوا من الله عز وجل خافوا على الأقل من الأمر الآخر.
وقوله أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، أن يكون الحامل لهم على الاتيان بالشهادة على وجهها هو تعظيم الحلف بالله ومراعاة جانبه وإجلاله، والخوف من الفضيحة بين الناس إن ردت اليمين على الورثة فيحلفون ويستحقون ما يدعون. ولهذا قال أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، ثم قال واتقوا الله أي في جميع أموركم، واسمعوا أي وأطيعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين أي الخارجين عن طاعته ومتابعة شريعته.
بعد هذا الآن يمكن نقرب المعنى لهذه الآية. هذه الآية سبب النزول كما في البخاري هو ما وقع لهذا الرجل من بني سهم لما خرج فأدركه الموت في أرض ليس فيها مسلم، فأراد أن يوصي فشهد على ذلك رجلان من غير المسلمين، عدي بن بداء وتميم الداري، وجاءوا إلى أهله وأوليائه وأعطوهم ما ترك وقالوا هذا ما أوصى به. ثم بعد ذلك وجدوا إناء من فضة مخضوب بذهب ويباع في مكة، وهم يعرفون أنه لصاحبهم لأنه ما اشتراه للتجارة، اشتراه للاقتناء. فالحاصل أنهم سألوا الذين يبيعونه فقالوا اشتريناه من عدي من تميم الداري وعدي بن بدع، فذهب هؤلاء وطلبوا وكان ذلك محركا لهم للمطالبة بهذا الحق. وفي بعض الروايات أن تميم الداري لما أسلم ندم، وكانوا قد باعوه بألف درهم، أخذ تميم 500 والآخر 500، فندم تميم لما أسلم وذهب إلى أهله وأعطاهم 500 وقال عند صاحبي مثلها، وذكر لهم ما حصل فطالبوا الآخر، فنزلت هذه الآيات. المعنى والله تعالى أعلم، يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت. الله عز وجل يعلمهم، يعلم عباده، يعلم المسلمين كيف يتصرفون إذا أدركهم الموت وهم بأرض ليس فيها أحد من المسلمين. إن كان في أحد من المسلمين فيشهد على ذلك اثنان، فإن لم يوجد فيشهد آخران من غير المسلمين أو آخران من غيركم. إن أنتم ضربتم في الأرض، هذا قيد يعني في حال السفر، فأصابتكم مصيبة الموت، تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم. متى يحبسون؟ في حال الريبة، وإلا فالذي عليه عامة أهل العلم أنهم لا يحبسون من غير ريبة، يحبسون بمعنى يوقفون إلى ما بعد الصلاة. فالأصل أنهم إذا شهدوا وأدوا ما تحملوا وتمنوا عليه ولم يقم هناك ريبة تستوجب الطعن في هذه الشهادة، فعندئذ يقبل ذلك منهم. فإن حصلت ريبة كما قال فيقسمان بالله إن ارتبتم، لا نشتري به ثمنا. هذا لو جاء أولياء الميت وقالوا لا هو أخبرنا عن أشياء مثلا اتصل علينا أو وجدنا كتابا له يذكر فيها أشياء أخرى من ما هي موجودة غير موجودة، أو نحن حملنا أشياء حينما ذهب على أن يرجع بها والأمر غير موجودة. فالحاصل فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى. يحبسون بعد صلاة العصر يقولون احلفوا أنكم لا تشترون بهذه الأيمان ثمنا ولو كان ذا قربى، ما تحلفون كاذبين من أجل هذا الذي أخذتموه وطمعت نفوسكم فيه من عرض الدنيا الزائل. فيحلفون، فيقوم أولئك الذين اتهموهم من أولياء الميت، يقوم أولى أهل الميت به أقرب الناس إليه، يقوم اثنان منهم فيحلفان بأن هؤلاء قد خانوا وكذبوا، فيقبل ذلك فيهم فيتحملون غرمه، إن كان دراهم ردوها وإن كان شيئا من متاع أو نحو، فإن وجد عندهم أخذ. لو كان بيدهم شيء قالوا لهم أولياء الميت هذا تبعنا، هذا لنا، هذا اللي معهم هذا لنا، هذا الثوب اللي لابسه هو لنا، هذا ثوب صاحبنا كان يلبسه نحن نعرفه، وهذه العمامة له، وهذه الساعة له، وهذا الخاتم له، قد يكون الخاتم قيمته مئات الألوف ولا لا، وقد يصل عشرات الألوف، وقد يكون بريال. فالحاصل أنهم قالوا هذا الخاتم خاتم صاحبنا، وهذه ساعته وهذه نظارته شيء ثمينة قد تكون، فنحن نعرفها. فيحلفون، فإذا حلفوا أخذ منهم وأعطي لهؤلاء، وإلا يغرمون إذا ما وجد. فالحاصل يقول فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، من الذين وقعت المظلمة عليهم والجناية وأخذ مال هذا المورث، استحق عليهم الأوليان، الأوليان بالميت، فآخران هما الأوليان، هم الأولى بالميت، يقومان مقام أولئك الذين حلفوا من غير المسلمين. فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين، ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على ذلك، أدنى أن يأتي أولئك من غير المسلمين بالشهادة، لأنهم يعرفون أن قولهم ليس هو النهائي، فإن قام أهل الميت وحلفوا استحقوا ذلك. فمن البداية يقول نحن لماذا نخون، نكتم بعض، هذا هو المعنى، والله تعالى أعلم.
يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. هذا إخبار عما يخاطب الله به المرسلين يوم القيامة، عما أجيبوا به من أممهم الذين أرسلهم إليهم.
يوم يجمع الله الرسل، هنا من أهل العلم من يقول إنه متعلق بما قبله، فالله عز وجل يذكر في آخر الآية السابقة واتقوا الله، خوفهم به، اتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين، يوم يجمع الله الرسل واتقوا الله، فهو يحذرهم ويخوفهم على كل حال. ومنهم من يقول إنه متعلق بمقدر محذوف، واذكر أو واذكروا، ويمكن أن يكون بمعنى وخافوا كما يقول ابن جرير يوم يجمع الله الرسل، وقيل غير ذلك.
كما قال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، وقال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقول الرسل لا علم لنا، قال مجاهد والحسن البصري والسدي إنما قالوا ذلك من هول ذلك اليوم. قال عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن مجاهد يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، فيفزعون فيقولون لا علم لنا. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. يقولون للرب عز وجل لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا.
طبعا هذا كله لماذا؟ بناء على أنهم يعرفون حال الأمم، ماذا أجابوهم، بعثوا إليهم وعرفوا جوابهم وموقفهم من دعوتهم، فكيف قالوا لا علم لنا؟ واضح؟ هذا سؤال يرد. فكل هذه الأشياء التي سمعتم هي وغير هذه هي محاولة الجواب عن هذا الإشكال، أنهم قالوه من شدة الفزع والذهول، قالوا لا علم لنا لعظم الموقف. هذا وجه ذكر جماعة من السلف. نعم، وهنا قال هو من باب التأدب مع الله عز وجل، هذا مقام عظيم، والله مطلع على كل الخفايا وكل شيء مكتوب لا يخفى عليه خافية، فمن تمام التفويض والتأدب معه سبحانه وتعالى وإظهار العجز قالوا لا علم لنا بما أجابوا بما أنت علام الغيوب. وهذا كقول عيسى عليه الصلاة والسلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، مع أن المتبادر وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، فما قال الغفور الرحيم، قال العزيز الحكيم. فيمكن أن يقال فيه والله تعالى أعلم مما كان هذا المقام مقاما عظيما يغضب فيها الرب تبارك وتعالى غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فوض عيسى صلى الله عليه وسلم إلى الله أمر هؤلاء، وأن مغفرته لهم أو عقوبته إنما تكون مع كمال القدرة، فإن عفا عنهم فليس ذلك لعجز ولا لضعف ولا لوضع للشيء في غير موضعه، إنك أنت العزيز الحكيم، والله أعلم. نعم.
رواه ابن جرير ثم اختاره، وهو من باب التأدب مع الرب جل جلاله، أي لا علم لنا بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شيء، فنحن وإن كنا أجبنا وعرفنا من أجابنا، ولكن منهم من كنا إنما نطلع على ظاهره لا علم لنا بباطنه، وأنت العليم بكل شيء المطلع على كل شيء، فعلمنا بالنسبة إلى علمك كلا علم، فإنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين، وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون.
على كل حال، فيما يتعلق بالآية السابقة هناك أقوال فيها بعد، يعني مثل قول من قال لا علم لنا أي ببواطنهم، أو قول من قال لا علم لنا بما أحدثوا بعدنا، ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا بما أحدث، هذا في بعد لأنه يسألهم عما واجهوه من جواب قومهم، ومعلوم أن البواطن أمرها إلى الله عز وجل. على كل حال، ما ذكر أولا أقرب، ما ذكر ثانيا أقرب، والله تعالى أعلم، من أن ذلك لكمال التفويض.
اذكر تعالى من امتن به على عبده ورسوله عيسى ابن مريم عليه السلام مما أجراه على يديه من المعجزات الباهرات وخوارق العادات، فقال اذكر نعمتي عليك أي في خلقي إياك من أم بلا ذكر، وجعلي إياك آية ودلالة قاطعة على كمال قدرتي على الأشياء وعلى والدتك، حيث جعلتك لها برهانا على براءتها مما نسبه الظالمون والجاهلون إليها من الفاحشة، إذ أيدتك بروح القدس وهو جبريل عليه السلام.
هذا هو الأقرب وهو المتبادر، بعضهم يقول بروح القدس، فالقدس الطهر، يعني روح القدس يعني من باب إضافة الموصوف إلى الصفة الروح الطاهرة، وحتى لو فسر بهذا فالروح الطاهرة إذا أطلق بمثل هذا اللفظ فإنه جبريل عليه الصلاة والسلام روح القدس، لأن نظائره في القرآن محمولة على هذا، قل نزله روح القدس من ربك وهو جبريل، وإن روح القدس نفث في روعي يعني جبريل عليه الصلاة والسلام وما أشبه ذلك. فحاصل أن بعضهم يقول روح الطاهرة التي خصه الله بها ولذلك شرفها بنسبتها إليه، سبق الكلام على هذا وأنها إضافة تشريف ليست إضافة خلق. وبعضهم يقول الروح روح القدس يعني أيتك بروح القدس، هو ما كان يقوله لإحياء الموتى فترجع إليه من أرواح، وهذا بعيد، والأقرب أنه جبريل عليه الصلاة والسلام. نعم.
وجعلتك نبيا داعيا إلى الله في صغرك وكبرك، فأنطقتك في المهد صغيرا، فشهدت ببراءة أمك من كل عيب، واعترفت لي بالعبودية، وأخبرت عن رسالتي إياك، ودعوت إلى عبادتي.
طبعا تكلم الناس في المهد، هذه هي المعجزة. قال في المهد وكهلا، وكلامه في المهد ليس بمعجزة، ليس بمعجزة. تكلم الناس في المهد وكهلا، يعني كلمهم على حد سواء، كلمهم في المهد وكلمهم في كهولته. في المهد إظهارا للمعجزة، وكان مما قال لهم إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا إلى آخره، وظهرت براءة أمه، وكلامه في الكهولة هو في دعوته إلى الله عز وجل، بيان بعثته لغير ذلك مما أمر بتبليغه في المهد وكهلا. والمهد معروف هو ما يوطأ للصغير من الفراش أو نحو ذلك، والكهل أخذ منه بعض أهل العلم أن الكهولة تبدأ من 30، الكهولة تبدأ من 30، أخذوا من هذا، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام متى رفع؟ لم يبلغ 40، ما بلغ 40، فأخذ منه بعضهم أن الكهولة تكون بعد من بلغ 30 فهو كهل. وعلى كل حال هنا أطلق عليه بأنه كهل، ومثل هذه الإطلاقات قد تتفاوت. هنا دل على أن من بلغ 30 يقال له كهل، وقد يكون في كلام العرب يقال ذلك لمن بلغ سنا معينة، بلغ سن معينة. ولذلك يختلفون في مثل هذه الأشياء، مثل الشيخ والكهل والشاب وما أشبه ذلك كبلوغ الأشد، يختلفون في تقديره. وقد يكون بعض هذه الإطلاقات وإن تعددت كله صحيح، ولكنه يشتد ذلك ويضعف بحسب المراحل السنية. فبلوغ الأشد مثلا يمكن كما قال بعضهم سن البلوغ، وبعضهم قال أن يبلغ 18 سنة، وبعضهم قال أن يبلغ 40، وبعضهم قال أن يبلغ 50، وبعضهم قال غير هذا. فهذا الذي بلغ 50 قد اكتمل عقله ونضجه ونموه من كل وجه، فما بقي عليه إلا الضعف. ومن بلغ 40 فهو في أعلى اكتمال الأشد العقلي والبدني، ليس بعده أي نمو يرجى لمثل هذا الإنسان إلا أن تحنكه التجارب. لكن إن كان سفيها وقد بلغ 40 فلا يرجى له بعد ذلك رشد، اكتمال العقل والنضج في 40 فهم. ولكن المراهق أو الشاب الحدث قد يكون عنده شيء من النزوات والطيش لكن يرجى له بعد ذلك أن إذا رأيته سفيها وقد بلغ 40 هذا لا يرجى له عقل بعد ذلك، خلاص ده منتهى العقل.
ولهذا قال تكلم الناس في المهد وكهلا، أي تدعو إلى الله الناس في صغرك وكبرك، وضمن تكلم تدعو.
الآن ضمن تكلم تدعو، سبق الكلام على التضمين، وهنا التضمين ليس من أجل التعدية، يعني في مواضع أخرى يقال هذا مضمن لكذا لأنه عدي بكذا، والأصل أن هذا الفعل لا يتعدى بهذا الحرف، لكن هنا ليس من أجل التعدية وإنما من أجل المعنى. من أجل المعنى أي أنه أن تكليمه في حال الكهولة ليس بمعجزة، فهو مضمن معنى تدعو، مضمن معنى تدعو، تكلم الناس في المهد هذه المعجزة، وكهلا وتدعوهم كهلا،
لأن كلامه الناس في كهولته ليس بأمر عجيب. وقوله وإذ علمتك الكتاب والحكمة أي الخط والفهم.
نعم، لاحظ الآن، تذكرون الكلام على قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وقلنا هناك بأن من أهل العلم من قال يعلمهم الكتاب يعني الخط بالقلم، وقلنا بأن القرائن التي ذكروها على هذا هي أنه ذكر بعده قبله الأمية، فهو مقام امتنان، ارتفعت عنهم هذه الأمية ببعث النبي صلى الله عليه وسلم، ومعروف في غزوة بدر الأسارة من كان يعرف منهم القراءة أن يعلم، كان فداؤه أن يعلم 10 من صبيان المسلمين. تعلم وكذلك قرينة أخرى هناك وهي أنه يتلو عليهم آياته، يتلو عليهم، فقالوا إذا كان يعلمهم الكتاب يعني القرآن فهذا تكرار والتأسيس مقدم على التوكيد، فذاك التفسير تحتمله الآية. وهنا هذا مثال آخر، إذ علمتك الكتاب والحكمة، قال الخط والفهم، وهذا الذي قاله ابن كثير بتفسيره بالخط والحكمة بالفهم هو اختيار ابن جرير رحمه الله، كتاب والحكمة. وبعضهم طبعا هؤلاء لماذا قالوا الخط، ليش ما قالوا الكتاب، كتاب الله عز وجل علمتك الكتاب، قالوا لأنه بعده ماذا قال، والتوراة والإنجيل، لئلا يكون من قبيل التكرار. لاحظ مثل القرينة اللي هناك في سورة الجمعة. ومن أهل العلم من قال علمتك الكتاب جنس الكتاب، والتوراة والإنجيل يكون من قبيل عطف الخاص على العام، لأن ذلك أعلق به، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام أنزل عليه الإنجيل، وأما التوراة فكان متعبدا بها ما نسخت، وإنما نسخ بعض الأحكام، إذا قالوا مصدقا لما بين يدي من التوراة، فذكر التوراة والإنجيل بعده. لكن لهؤلاء الذين قالوا إنه الخط بالقلم أن يقولوا بأنه كيف علم جنس الكتاب إن لم يكن المراد به التوراة ولا الإنجيل، أي كتب صحف إبراهيم هذا بعيد، فقالوا هنا العطف يقتضي المغايرة، علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، قال الكتاب خط بالقلم والحكمة الفهم، يعني جمع الله له بين هذا وهذا وهذا، بين القراءة والفهم والتوراة والإنجيل.
والتوراة وهي المنزلة على موسى بن عمران الكليم عليه السلام.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان الشت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidashat.com.